الحياه خير
مجاهدتهم او مقاتلتهم او او الى اخره، ولا المشكله اعوص من ذلك فيما تعتقد اعوص. طيب اذا لماذا نحن نشغل انفسنا بامر عويص وندع ما هو اعوص؟ هذا واقع الاخوان المسلمين، واخواننا دون ايضا يدندنون حول جانب من ذلك. الان لفت نظر الشباب الى وضع السكان الى انهم يستحقون المقاتله او المجاهده الى اخره، ونحن لا نستطيع ان نفعل شيئا نتيجه ذلك. ما رايناه في الحرم المكي، ما رايناه في مصر، ما رايناه في سوريا، ما رايناه اخيرا في الجزائر. هذه آثار، هذه إيش؟ الكتابات السابقة لأوانها. ما أحد يقول هذا لا يجب يعني.
بدك تسافر لماليزيا؟ متى تتحرك من هنا؟
أتحرك بعد صلاة العشاء. أصلي العشاء ثم أنطلق
إلى. طيب. فالسؤال ما هو؟
يعني عندما أذهب إلى هناك. حيكون صلاة الفجر راحت يعني.
وأصلي يعني على الظهر عندهم. قديش المسافة بين هون وماليزيا؟
ساعات.
كم؟
6 ساعات.
ستة؟
نعم. 6 ساعات، وفرق الوقت أيضا 6 ساعات، راح يكون هناك فرق 12 ساعة.
طيب ألا يمكنك في وأنت راكب في الطائرة أن تتميز طلوع الفجر الصادق؟
والله يعني الامر صعب يعني
يكون. طيب اذا كان لا يمكن، بتقدر كم ساعة بعد ما انطلقت من هون؟ كم ساعة بقي بالنسبة للتوقيت البلد اللي انت انطلقت منه وهو عمان؟ مثلا في 6 ساعات 7 ساعات. بعد ما يمضي هالساعات هدوم بتصلي في الطائرة؟
قبلك ساعتين لازم نصلي.
نعم؟
قبل ساعتين لازم نصلي، مش قبل ساعتين نصلي.
نصلي؟
صلي بالطيارة.
نعم.
بس الشيخ يقول تقصد وقت الفجر هنا.
نعم.
أنا أقول يعني لا يقصد وقت الفجر هنا، قبل وقت الفجر هنا بنحو ساعتين يكون الفجر معك في الجو وتصلي في الطائرة.
تصلي في الطائرة.
نعم.
نعم.
أنت تنظر، أنت لا يشترط أن تصلي في أول الوقت. قبل شروق الشمس تصلي، يكون النهار قد وضح وعلى من شبابيك الطائرة ترى، فتصلي.
تصلي في الطائرة يعني؟ نعم. صلاة الفرض في الراحلة.
نعم نعم، تصلي في الطائرة لأنه لا يمكنك غير ذلك.
نعم نعم. شيخ علي؟
نعم.
شلونك أخي؟
بخير الحمد لله. بخير.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
الناس خرافات ودعوته.
فقالوا له وهابي مع أنه نصراني.
وغير هيك ايضا بعض الناس، هذاك صاحب دكان، ففي هو نصراني واحد ضارب، هو يعني واحد ثاني شغله، فراح للشيخ كان قال عنه هذا وهابي قاطعوه وقاطعوه. نعم.
الشيخ علي بتتذكر مره قرات من كتاب في البدايه، لاني انا حابب إنه ما يكون عندي الحديث مكتوب، لأنه شيخنا أخونا عبد الله، الله خير الآن بسمعكم. مين رفع الثقل؟ الله يسامحك، سامحك يسامحك، الله يسامحك.
وعمل في واحد قريب
هناك، الله يرضى عليه.
حط واحد قريب هناك، خذها.
أحسن من عندي.
أبو محمد يعني يحب التفرد.
والله. الشيخ مع التجارب وجدت. شوف شيخ، كيف كان اخواننا يعني خربوا علي في خطرنا؟
لسه الحمد لله مخلصين من الخبر
والله. لما نقول ما قلنا عنك، بعض اخواننا خلص. الله يجزيك الخير. هات لي ابو وين
انت عارف
قدس يومه، ومتى يكون بناء المغارات؟
تمد البناء المناسب.
نقد قوي جدا يعني حقيقة، مع انه نقد يعني ما هو حديثي لا، لكنه نقد يعني تستطيع تقول في علم التحقيق. اي نعم، هذا في واحد محمد عبد الله آل شاكر كاتب سلسلة مقالات بعنوان وقفات مع التحقيق والمحققين، فعدد الاخير ماسك رياض الصالحين من طبعة
هو فعلا وقفت على بعض المقالات.
ايوه وجيدة
هي،
اي والله فيها
نعم.
فرادد يعني يتكلم أشياء كثيرة، يتكلم عن مثلا المقدمة بيقول هذبه ورتبه وحذف غريبه، ويقول فهذه بضعة عشرة وصفا نصفها كذب ونصفها جريمة. نعم بهذا الحرف يقول نصفها كذب ونصفها جريمة كذا. وبعدين يتكلم يقول ثم تهذيب، يقول وهل هذا تهذيب أم إن المهذب بحاجة إلى تعزير وتأذيب. ثم بقول كلمة شيخ عجبتني، وهذه كنت أنا لما تكلمنا في بعض النقاط ذكرتها، أحيانا كان يقول وافقني عليه الألباني، فإيش معلق عليها؟ قال سبحان الله كيف يقول وافقني عليه الألباني والألباني تحقيقه لذات الصالحين قبل بعشرين عاما، كيف يقول هذه الكلمة مدلسا وموهما إنه السابق هو الذي أخذ من اللاحق.
هذول الأستاذ
الله المستعان والله كاتب كلام.
طيب خلينا نشوفه.
انا والله ما شفت الشبر جنية، والله ما
شفت البيان العدد الاخير نجيب.
انا يعني تأثيري البيان
خلاص اخر عدد ما رح يشوف.
نعم
انتهى الشراء
بس ما تعطيني عنوان جهاد الطائفة المنصورة واثره في دفع الغربة.
جزاك الله خير. تفضل.
يقول إذا كان من المقرر أن الطائفة المنصورة المبشر ببقائها واستمرارها إلى قيام الساعة وإلى أن يأتي أمر الله تتولى القيام بالمهمات الجهادية في الأعم الأغلب من الأحوال حتى أن تكون أواخر وقائعها في قتال المسيح الدجال، فما هو دور هذه الطائفة في الأزمنة التي تزول فيها دولة الإسلام من الوجود والتي يفتقد فيها الإمام الشرعي الذي يقود المسلمين بكتاب الله والتي تتعاظم فيها الغربة وتشتد ولبيان ذلك لابد أن ندرك أن جهاد الطائفة المنصورة تارة يكون بالهجوم وتارة يكون بالدفاع. تفضل.
اسمح لي شيخنا، يعني
فجهادها بالهجوم يكون في حال قيام دولة مسلمة سنية ترفع راية الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله وتملك من القوة والتمكين ما يجعلها تستطيع القيام بهذه المهمة الضخمة. وجهادها بالدفاع يكون في حالة وجود الدولة المسلمة مع ضعفها وتعرضها لهجمات الأعداء المتربصين بحيث لا تستطيع المبادئة والانطلاق، بل هي تحارب على نفسها هجمات أعدائها وتدافعهم ما استطاعت. كما يكون جهادها بالدفاع في حالة غياب الدولة المسلمة وزوالها، حيث تدافع الطائفة المنصورة قدر فوقها واستطاعتها عن عقائد المسلمين وأخلاقهم وأعراضهم ودمائهم وأوطانهم، وتحمل في سبيل ذلك السيف والسلاح. ومن ذلك أنها تسعى جاهدة لإيجاد الدولة المسلمة التي تعلن الجهاد وتحيي هذه الشعيرة العظيمة المعطلة، وتعمل على زحزحة العقبات والعوائق التي تحول دون قيام الدولة وإعلان الجهاد، إذ إن الاستعداد للجهاد في حالة سقوطه بالعجز أو غيره واجب، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول انظر الفتاوى مجلد 28 صفحة 259. والطائفة المنصورة بهذا في جهاد مستمر لا ينقطع. إن كانت الدولة المسلمة القائمة قوية جاهدت هذه الطائفة لنشر الإسلام وجعل الدين كله لله وإخضاع الناس لحكم الله ورسوله، ومن ثم دفع الغربة عنها وعن المسلمين كافة. وإن كانت الدولة قائمة ضعيفة جاهدت هذه الطائفة لحمايتها ودفع الأعداء عنها والسعي لتمكينها وإزالة أسباب ضعفها. وإن لم يكن ثمة للإسلام دولة ولا سلطان جاهدت الطائفة لحماية المسلمين في أديانهم وأبدانهم وبلدانهم والدفاع عنهم من جهة، ولتدبير العقبات التي تعترض سبيل قيام الدولة المسلمة وإعلان الجهاد من جهة أخرى. فالطائفة المنصورة في جهاد مستمر لا ينقطع بحال من الأحوال، ولذلك صارت غريبة بين الناس لأنها ترفع راية الجهاد حين سقطت من أيدي المسلمين، وتجدد من درس من أعلام الدين، وتبذل النفس والنفيس في هذا السبيل، ولا ترضى لنفسها بما رضيه الناس لأنفسهم من الاشتغال بالدنيا والرضا بالزرع وترك الجهاد ومقاساة الذل وتصليف الأعداء. وإذا كان هذا حالها فإنها تنتقل من معركة إلى معركة ومن ميدان إلى ميدان، فحينا في قتال أعداء الله ورسوله وجهادهم، وحينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدال على أعدائها فتشكر ويدالون عليها فتصبر، ولا يخطر ببالها اعتزال الميدان لأنها تعده فرارا من الأقران. وهذا الجهاد الدائم الدؤوب ذو أثر عظيم في دفع غربة الإسلام والسنة ودفع غربة المسلمين وأهل السنة، وذلك من وجوه عديدة. منها أولا أن الجهاد يهدف إلى رفع الفتنة عن المؤمنين وحمايتهم من التعذيب والاضطهاد، كما في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويلحق برفع الفتنة إزالة الضغوط والموانع التي تحول بين الناس وبين الإسلام. والفتنة صورة من صور الغربة كان يعانيها المسلمون الأولون في مكة وغيرها، وظلت تواجه أجيالا أو فئات من المسلمين حتى اليوم. والضغوط والموانع التي تحجز كثيرا من الناس عن الدخول في الإسلام كانت ولا تزال قائمة في كثير من البلاد، سواء تمثلت في أوضاع وأنظمة قائمة على الكفر والجاهلية مسيطرة على الحياة العامة يتربى عليها الناس، أو تمثلت في قوانين تمنع الدخول في الإسلام، أو تمثلت في تعذيب من أسلم وإكراهه على الردة. فرفع راية الجهاد في سبيل الله هو تحرك عملي مشروع لرفع هذه الغربة وإزالتها بالكلية أو تخفيفها والحد منها. ثانيا، وهو يهدف أيضا إلى أن يكون الدين كله لله، وفي كون الدين كله لله إذلال للكفر وأهله وصغارهم وضرب الجزية عليهم وفرض الرق على أسراهم، وهذا يكون بخضوعهم لحكم الإسلام وانقيادهم له وتخليتهم بين الشعوب وبين الإسلام. وحين يتحقق هذا الهدف بوجود الدولة المسلمة القوية المنيعة القائمة بشعيرة الجهاد في سبيل الله بادئة بمن يليها من الكفار، يكون الإسلام عزيزا ظاهرا ولو لم يطبق سلطانه على أرجاء المعمورة. ولذلك زالت غربة الإسلام الأولى كما يدل عليه حديث بدأ الإسلام غريبا بالمفهوم، مع أنها كانت حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مسيطرة على رقعة من الأرض محدودة لا تتعدى أطراف الجزيرة العربية، ولكنها حملت راية الجهاد وقامت من أجل تحقيقه، فظلت تنتقل من نصر إلى نصر ومن بلد إلى آخر حتى دانت لها معظم المعمورة وأظهر الله بها دينه على الدين كله. ثالثا، وإذا كان من أهداف الجهاد إقامة الدولة المسلمة المنفذة لشرع الله الحامية لدينه المدافعة عن المسلمين، فإنه يتفرع عن ذلك أن يكون من أهدافه حماية هذه الدولة وحفظ شوكتها، لأن الدولة المحققة لهذه المقاصد العظيمة هي أمان للإسلام والمسلمين من الغربة، ومن ثم فهي خليقة لأن يبذل المسلم مهجته في سبيل حفظها وحمايتها، بل في سبيل تقويتها وتوسيع رقعتها. رابعا، وبالجهاد الصادق يبرز المؤمنون الذين يبلون فيه البلاء الحسن ويضحون في سبيله بكل ما يملكون، بحيث يعرف المسلمون لهم قدرهم فيكونون هم القيادات الحقيقية المؤتمنة على توجيه الأمة وحراستها. وموضوع بروز القيادات الصادقة على محك الجهاد العملي موضوع خطير، إذ طالما ابتلي المؤمنون بالزعامات الفارغة التي تدعي حب الإسلام والحرص على إعزازه ورفع رايته وتنقض بفعالها ما زعمته في مقالها، وطالما ابتلي المؤمنون بزعامات ممن يقولون آمنا بالله فإذا أوذوا في الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، وممن إذا أصابهم خير اطمأنوا به وإذا أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم فخسروا الدنيا والآخرة. ودور هذه الزعامات أيا كانت في تحقيق الغربة أو في دفعها بارز كل البروز، فإن من الغربة أن يسير المسلمون وراء حفنة من المنافقين المتظاهرين بالإسلام ويمنحوهم الثقة المطلقة وينقادوا لهم فيما يريدون ويحسنوا بهم الظن فيما يعملون، فيخرب هؤلاء بيوت الإسلام بأيدي المؤمنين وهم لا يشعرون. وما يدفع الغربة ويرفعها أو يخفضها أن يكون قادة الأمة وزعماؤها من رجالات الإسلام الصادقين الذين هم أكثر من غيرهم حماسا للدين وتضحية في سبيله، وأكثر من غيرهم علما بالشرع وعملا به ودعوة إليه. خامسا، والجهاد يبرز المنافقين ويكشف خططهم التي يفيدون بها المؤمنين والتي تتجلى في خلخلة الصف وتوهيم العزائم ونشر الرعب بين الناس وبث الشكوك والشبهات والشائعات. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وبذلك يتميز الصف المسلم وينكشف المندسون فيه الباغون في المسلمين الفتنة. إلى هنا قرأنا في المرة يعني بدأنا هذا الإنسان لسان الرجال في الشأن الكبير في تقوية
هذا مسجل
هذا مسجل هذا
الذي أي وصلت إلى هذا الفاتح الله يزاو
لكن أحب أن نقرأ إذا كان الشيخ الآن ليس عنده تعليق حول يعني فصل في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعارض المصلحة والمفسدة
أو إن كان لي تعليق فهو أن أخانا هذا سلمان جزاه الله خيرا على هذه الكتابات التي تحيي القلوب بقوتها ونصاعتها. أنني كنت أود أن يعالج في جملة ما يعالج ما يعالج واقع المسلمين اليوم الذين هم في منتهى الضعف والذين لا يستطيعون أن يجاهدوا الجهاد الذي كان يلزم حوله ويبين ببيان رائع فوائده. كنت أود أن يتكلم ماذا يفعل المسلمون اليوم الذين هم الغرباء. فأتمنى لو أنه يتحفنا بكلمة منه حول واجب الدعاة الإسلاميين اليوم والذين يلتفون حولهم ما هو واجبهم، فإنهم محاطون لأولئك الحكام الذين أشار إليهم والذين لا يفسحون المجال مطلقا لهؤلاء الغرباء أن يجاهدوا ظلمهم وطغيانهم بالقوة. ففي ظني والحالة هذه أن الجهاد إنما يكون بدعوة المسلمين جميعا إلى الأمرين اللذين يدندن دائما حولهما. ونود من الأخ الفاضل أن يشاركنا بقوة قلبه في هذا المجال وأن ذلك ما نكني عنه بالتصفي والتربية. فلعل الأخ الفاضل يعني يضحكنا فيما سيأتي قريبا لا بعيدا إن شاء الله بكلمة حول هذه القضية لأنها هي جهاد الساعة. هذا ما عندي تعليقا على ما سمعت من الكلام الرائع.
الله يشكرك يا شيخ.
يعني يقول
لا شيخ ما حافظ الدرس يعني ما شاء الله
عليك.
المنافق
صلى الله عليه
وسلم اذا تاذن لي
قديم
استاذ اذا احسن جاي لا قديم
تسمح في الكلام
كنا قرأناه في المرة الماضية يعني الإعلان وال
تسمع بكلمة المحارب.
نعم
تقول شيخنا هذا الكلام اللي تفضلت فيه يذكرني ولو يعني من طرف منه بلقائنا أنا والأخ سليم الهلالي مع الشيخ سفر جزاه الله خير لعلي كنت قد حدثتك يعني بمجمل وتفاصيل حقيقة بحاجة إلى جلسة طويلة أو مجلس طويل تحدث فيه بهذه
الطريقة. نسمعها.
أي والله صحيح. فكانت حقيقة جلسة طيبة شيخنا، لعله من الساعة 9:30 بعد العشاء إلى 2:30 في بيته، يعني الرجل جزاه الله خير أكرمنا، ويعني ما شاء الله كان جلسة طيبة. فمن ضمن الأشياء والكلام كان كثيرا وكثيرا جدا، تكلمنا عن واقع الأمة الذي أشرت إليه، واقع الشباب بالذات، يعني الشباب المتحمس الذي يعني لا يجد من يرشد له حماسته في طريق منهج التصفية والتربية هذا. فكان مما ذكره بالحرف تقريبا، يعني لا أكاد أخرج حرفا إن شاء الله، يقول أنا أعجب أو أنا لا أرفع رأسا لكثير من هؤلاء الشباب الذين هم يعني كثيرون وتضج بهم المحاضرات وما شابه ذلك، لأنهم لم يتربوا التربية العلمية العقائدية التي تمكنهم من تحمل مسؤولية الدعوة إلى الله، بدليل أنني إذا تكلمت في الفقه أو العقيدة كأن شيئا عاديا حدث، فإذا تكلمت عن كيسنجر ونيكسون طار كلامي في الآفاق الدنيا.
الله
خير. نعم. هذه بحروفه يا شيخ.
يكاد يصدق هذا أيضا الواقع الذي رأيته.
نعم شيخ.
لأنه له درس العقيدة، درس العقيدة الطحاوية في مسجد الأمير مكعب. هذا أنا لما ذهبت كنت أحضر، كنت أسمع أنه هذا السفر يضم يعني ألوف ألوف معذب. أي نعم. فلما ذهبت قلت لا أظن يمكن عاصف ثمانية في البيت، فإذا هو العدد
قليل
مش مئات يعني. فتعجبت من أقول هذا الآن هذا الكلام هو أدركه هو بنفسه.
هذا من فضله.
نعم، وهذا صحيح من فضله.
من فضله.
نعم. إنه شاف إنه الدروس العلمية الجادة في الفقه في العقيدة في الحديث وكذا يقل العدد، وفي هذه الأحداث أو في الأمور العامة ما يسميه الآخرون بفقه الواقع يتطاير الناس إليه من كل أرجاء
نعم، ويرفعون القائلين والقائلين في هذه المجالات التي لا ننكر فائدتها أكثر من أهل من إقامتهم واهتمامهم بمقامات أهل العلم الذين من أهلهم أمثال هؤلاء الشباب الطيبين.
شيخنا تأكيد للفت النظر اللي لفته أستاذنا أبو مالك جزاه الله خير، قضية أنه يعني شعر بهذا الشيء عرض جزاه الله خيرا هو، مع أنه الكلام نقل فيما بعد عكسيا، لكن أقول هو عرض علي وعلى أخي سليم أن نكتب جميعا أو أن نتعاون جميعا في تأليف كتاب عن منهج التغيير عند أهل السنة والجماعة على نهج السلف. هذا كان يعني من عرضه هو، قال والله هذا أمر جدير يعني حتى لا تبقى أفكار الشباب مشتتة وحتى كذا وحتى كذا. أقول له والله هذا طيب يعني، لكن أحيانا يعني إحنا نود كل شيء لو نراجع فيما بيننا كذا، لكن بعد الشقة والمشاغل وكذا هذه تحجب أحيانا. فأجزى الله خير يعني كان لطيفا ودمثا جدا ومتقبلا لكثير من الأمور التي تكلمنا فيها.
ذلك هو الظن به.
اسمح لي هذا واقع مر يعني فيما يتعلق بالناس،
لأن هذا الشيخ مع كثرة الكلام كله الجديد
يعني كل ما يعني طلب الشيخ حول الموضوع، وإنما فيه يعني دندنة حول واجب الطائفة المنصورة الآن وكيف تفعل في هذه الأوقات التي دهمت فيها الحقوق وكيف يكون معالجتها للأمر. هو يتكلم يعني في الفقرة السادسة وما بعدها حول هذا الموضوع، يعني من وجهة نظره وكيف تعالج الطائفة المنصورة أمرها في هذا الواقع المر في واقع المسلمين اليوم.
على كل حال نحن بلاش يعني كما قال الراعي يضيع الوقت، أنا بعجل غدا في تنفيذ هذا الشيء وبعطيك تستمع له.
يعني أشياء مهمة
حول صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس يعني هذا المهم بالدرجة الأولى، وإنما لو نتكلم حول الصبر لهذه الفئات لهذه الأشياء، ثم حول تعارض المصلحة والمفسدة في هذا الباب. هذا يعني يتكلم فيه كلام طيب، أحب أن تسمعوه ونرى وجهة نظر الشيخ في الموضوع، وكذلك حول الأخطاء الشائعة اليوم في موضوع المصلحة والمفسدة. هذا كلام نود أن نسمع يعني رأي الشيخ فيه أيضا في هذا الموضوع. فإما أن نبدأ الكلام حول يعني صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما أن نبدأ في الكلام حول تعارض المصلحة والمفسدة. ماذا ترون؟
الله يرضى عليك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفات تكون معلومة، لكن المهم الفرق يعني تعارض المفسدة والمصلحة.
أو ممكن نجعل من الصفات الآن معروف أن عنوك نقرأ في صفة الصبر وإن كانت مفهومة. نعم طيب ماشي. تعارض المصلحة والمفسدة في هذا الباب، يقول: وهذا الموضوع في غاية الأهمية، والقصور في فقه يترتب عليه أخطاء في الفعل والكف كثيرة، وذلك أن كثيرا من الناس يملكون تمييز المصلحة الصريحة التي لا تكاد تشوبها مفسدة ولا يخالطها ضرر، وأكثر الناس يتعسر أو يتعذر عليهم تمييز الراجح منها وفعل ما يقتضيه الشرع، وكلما ازداد اختلاطهما وتقارب مقدارهما ازدادت صعوبة التمييز بينهما وفعل الأرجح منهما. وإذا كان من الظاهر أنه كلما بعد عهد الناس بالرسالة ازدادت غربة الشرائع، وازدادت المفاسد ظهورا، وازداد تشابك المصلحة بالمفسدة وصعوبة تحصيلها إلا بتحمل قدر من الضرر، فإن هذا يؤكد أهمية فقه هذه المسألة لمن يتصدى للدعوة والاحتساب بالأمر والنهي في هذا العصر. والقاعدة العامة في هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم المأمورات التي تعبدنا الله بفعلها، والواجبات المستحبات التي لا بد أن تكون مصلحتها راجحة على مفسدتها. والواجبات التي تعبدنا الله بفعلها، والواجبات المستحبات هكذا مكتوب، لا بد أن تكون مصلحتها راجحة على مفسدتها. يمكن تكون والواجبات والمستحبات، والواجبات والمستحبات لا بد أن تكون مصلحتها راجحة على مفسدتها، إذ بهذا بعث الرسل وأنزلت الكتب، وكل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والصالحين والمصلحين في غير موضع، وقد أثنى الله على الصلاح والصالحين والمصلحين في غير موضع، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر أو النهي،
كيف الله أيضا عبارة كيف في غير موضع؟
نعم في يعني موضع كثير، في أكثر من موضع. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والصالحين والمصلحين في غير موضع، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع، يعني في أكثر من موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر أو النهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد تضمن ترك واجب أو فعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم. وحيث كانت مصلحة الأمر والنهي أعظم من مفسدته فهو مما أمر الله به ورسوله، إذ الشرع جاء بجلب المصالح وتحصيلها ودفع المفاسد وتقليلها. ثم طبعا يضع إشارة ويعيد إلى مصادر الموافقات للشاطبي وقاعدة الأحكام للعز عبد السلام وأحياء علوم الدين الغزالي وإعلام الموقعين ابن القيم وغيره. فإذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر
أكرمك الله،
وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، فإنه ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن هذا المنكر المستلزم تفويت ما هو أعظم منه من الطاعة، وإن كان المنكر أعظم نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من الطاعة ولم يأمر بفعل هذه الطاعة المستلزمة لما هو أعظم منه. نعم، ولم يأمر، وإن كان المنكر أعظم نهى عنه أو نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من الطاعة ولم يأمر بفعل هذه الطاعة المستلزمة لما هو أعظم منها من المنكر. وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية. ويقول انظر الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن، استبان يعني معنى
ان اللفظ ادق، يعني الشيخ يريد ان يقول اللفظ توقف حتى يتبين له.
نعم،
هذا الاستبان توقف.
لا، واستبان معناها يعني يبحث حتى يتبين، معنى استبان يطلب البيان.
هنا المشكلة الاستمرار في
استمرار في البحث، بس استبان المؤمن حتى يتبين الحق، استبان يعني يطلب البينات، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية بعد أن يتبين. مفهوم يعني من كلامه أنه يتوقف، لا يستطيع أن
يتوقف.
طيب، يكون معنى، بس هو في كلامه استبان في شيء غير موضوع التوقف هو البحث، يعني
التوقف فيه شيء ليس في استبان.
نعم،
لكن جملة اللي بعدها بتبين معنى الاستبان التي انت تتندر حولها.
نعم،
لكن اذا قال توقف فكأنه يقول لا يقطع بالرأي.
نعم،
ويتوقف حتى يتبين.
نعم، واستبان، توقف واستبان، يكون أبلغ أفضل. فالتعارض إذن إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فنقدم أحسنهما بتفويت الأخرى، وإما بين سيئتين لا يمكن دفعهما معا فتدفع أسوأهما باحتمال الأخرى، وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما وترك إحداهما، وترك إحداهما مستلزم لترك الأخرى،
فينظر في الأرجح من مصلحة حسنة أو مفسدة سيئة. وباب التعارض واسع جدا، ولا سيما في هذه الأزمنة التي نقصت فيها آثار الوحي وعظمت آثار الغربة وذهبت خلافة النبوة. وهذا التعارض نقصت فيها آثار الوحي وعظمت آثار الغربة وذهبت خلافة النبوة. وهذا التعارض والاختلاط بين الحسنات والسيئات من أسباب الاختلاف العريض بين المسلمين. فقوم ينظرون إلى الحسنات.
ما جاء بعد النبوة؟
لا يعني خلافة راشدة. ما في خلافة راشدة الآن. يعني لا خلافة. ولذلك
يا ريت كمان يكون في خلافة غير راشدة.
أحسن.
لا أقول أن لو كان مثلا لأن الحديث
مبني في الخلافة
فهنا أضاف النبوة للخلافة.
خلافة النبوة. خليفة رسول الله. يقول وهذا التعارض والاختلاط بين الحسنات والسيئات من أسباب الاختلاف العريض بين المسلمين. فقوم ينظرون إلى الحسنات فيرجحون تحصيلها وإن تضمنت سيئات عظيمة، وقوم ينظرون إلى السيئات فيرجحون تركها وإن تضمن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون من يقارنون بين مقدار المصلحة ومقدار المفسدة فينفذون ما غلب خيره وإن تضمن شرا، ويدعون ما غلب شره وإن تضمن تفويت خير قليل. وإذا التبس الأمر عليهم وقفوا حتى يستبين دون أن يلوموا غيرهم في هذه المواطن الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار النظار. وقال انظر مجموع الفتاوى ولشيخ الإسلام رحمه الله فصول النفيسة في أبواب المصلحة والمفسدة وضوابطها وقواعدها وأمثلتها لا يتسع المقام لذكرها أو ذكر شيء منها، فأقيل للقارئ الحريص على الاستبصار إلى بعض مواضعها كما في الفتاوى فصل في تعارض الحسنات والسيئات، وفيه أيضا الاقتصاد في الأعمال، وأيضا فتوى مهمة جدا لتولي بعض الولايات التي فيها ظلم الناس والمتولي يستطيع تخفيف هذا الظلم، وأيضا قاعدة في الخلافة والملك وطاعة الولاة ونحو ذلك. وانظر كلاما مفيدا يتعلق بالموضوع للإمام الغزالي في إحياء علوم الدين ولابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين ومفتاح دار السعادة والداء والدواء وروضة المحبين. يأتي الآن إلى الأخطاء، من الأخطاء الشائعة اليوم في موضوع المصلحة والمفسدة. نكمل أم بكى كلام هنا؟ نكمل الآن من الأخطاء الشائعة.
لكننا عندي ملاحظة أيضا، كنت أود بناء على الخلاف الذي أشار إليه في آخر بحثه، فقوم يرجحون المصلحة على المفسدة مع أن المفسدة غالبة على المصلحة والعكس العكس كما أشار في آخر كلامه. كنت أود أيضا أن يقال هنا وأن يشار إلى أن سبب هذا يعود إلى اختلاف المختلفين في المعرفة بالكتاب والسنة وفقههما وفقه الواقع الذي يجب أن يعرف جيدا حتى يتمكن من تمييز ما هو الأغلب، الخير أم الشر. كنت أود أيضا أن يشار إلى هذه القضية لأنه كثير من الناس حتى المرتدين في طلب العلم حتى الذين دائما عندهم يقول لك يا أخي هي فيها مصلحة أو هي فيها مفسدة، ما في عنده هذا العلم الواسع أولا في الكتاب والسنة وفقههما، فضلا عن أن يكون عالما بواقع الأمة الإسلامية ومشاكلها الداخلية.
نعم.
شو رأيك؟ تنزيل نسك خضن على كل أيضا لعلكم تتفكين من هذا الشيء.
يعني القافور الحقيقة أنا بشوف من هذا الكلام اللي ذكره أيضا يعني كان يكون لو يكون أوجد حتى لو أوجد فيه كان خيرا لأنه هو
وسع النفس وطال
أدخل يعني كلام على كلام كان لو أوجد لكان كان أوضح في هذا الباب إنه هي تقدير
على كل حال يعني هذا الأمر
وكان لأنه هو حتى الآن يعني يتكلم يعني المكاسب والمصالح والمصالح والمكاسب يعني هو لو أنه ضرب الأمثلة أيضا وأخلاها من الأمثلة
الآن سيأتي كلام بعض الشيء في الأخطاء الشائعة يحاول أن يعني
لأن الأمثلة الحقيقة مهمة جدا يعني لا لأنه هذا كلام نظري ولا يعرف الأمثلة إلا طالب العلم أما المهم المثال
الآن يعني في الأخطاء قد يعالج بعض الشيء
شوف
من الأخطاء الشائعة اليوم في موضوع المصلحة والمفسدة وهذه القاعدة في موضوع تعارض المصالح والمفاسد يجهلها كثير من الناس
بعدين هو الأخطر يعني هو هذه الإطالة ما بيّن بأنه هذا يدخل هذا الشر الذي شرحه تحت قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين الحرام يعني هذا الشر هو الإطالة يدخل الأحكام أنا ذكر توقف الشبهات وكذا إلى آخره. على كل حال لعلي أشير.
بس أشير شيخنا بنقطة أنا طبعا ليس عندي مانع. شيخنا دائما بحكي لك ما تكون شيخنا ما يكون متحمس زيادة.
أنا شيخ
أظن في عندكم مزيد ماكينة.
مسجد
مسجد
عند كل جميع أهل الأرض ما قدم عليه غيره
هذا صحيح هذا صحيح لكن هو الرجل أحب أن يلفت النظر حول قضية المنهج
لا هو كمان
هو هذا
ربما يتعرض إلى إلى أذى
صدقت وهذا كلام شيخنا هذه نصيحة شيخنا شيخنا أنا لما ذكرت لك إيش كانت نصيحتك نفس نصيحة شيخنا جزاك الله خير فذكر لي شيخنا
هذا كلام الله يجلد يا شيخ لا يسجل
يكتب ان شاء الله
هون انت اخر في الهلال
ما في بناء
مكتوب
ما في بناء
فاقول لا الحقيقه اللي اقوله انا انه يعني العذر في هو مش لا سفر ولا سنان ولا ناصر هم اللي قالوا للشباب اشتروا هذا الشريط بالعكس اللي خلى هذا الشريط يشترى ويغرس عليه وينشر اكثر من غيره هو ذلك
الجذور
النفسي عند الشباب وبخاصه صار في يقظه كما قلنا بين الشباب الوارث هذا المنهج القديم اللي هو المنهج الفقهي الملتزم بحرفيه النصوص المذهبيه الموجوده في كتب الفقه الحنبلي
بحرفية النصوص الموجودة بفقه الحنبلي لكنهم يخرجون عن هذا الفقه الحنبلي متى أرادوا في المسائل العظام
لا لا بتكلم أنا الآن أتكلم عن قصة الورثة عن الموروث نفسه هذا
حتى
هذول الشباب
أقول الموروث حينما ينطق يعني في
مسألة الورثة نعم أنا عارف هذا
الفريق
نعم فالذي أقول إنه هنا عاد صار في أيضا هؤلاء الشباب تغيروا في إلقائيين والفضل ليس لهم ولا للمشايخ في هذا التغير الذي طرأ على هؤلاء الشباب الوارثين حقية الفقه الحنبلي وإنما الفضل لله عز وجل بما قدر أن يكون في هذه البلاد أو بهذه الفتنة التي حدثت والتي عرضت بفتنة الخليج فعرفوا بأن قيامهم أو مكتهم إزاء هذا الفقه الذي ورثوه بنصوصه عن مشايخهم
لم يعد هو المطلوب، ولذلك كان لابد أن يكون هناك شيء بديل لهذا الشيء المعروض. ما وجدوا هذا البديل بسرعة، وإنما وجدوه في هذه الثورة النفسية، أو قل بهذه الوقفة التي وقفها سطر وأمثاله من فتنة الخليج فمالوا إليهم. فلم يكن عندهم الفقه الذي يحجزهم، الفقه المنهج الصحيح الذي يحجزهم عن تلقف المحاضرات السياسية والكلمات والخطب والخطب السياسية والكلمات المكتوبة في هذا الأمر. ما كان عندهم الفقه الذي يحجزهم، فلذلك ظل اتجاههم ماضيا نحو هذه القضية، مربوطين مشدودين فيها أو بسببها. فالذي أقول أنا بأنه الآن دور القلة القليلة من الذين فقهوا الدعوة على المنهج السلف الصحيح في مقتضى عقيدة التوحيد الصحيحة، دورهم الآن هو أكبر دور، ويترتب على تخليص هؤلاء من التعلق بمثل هذا المنهج الذي أخذوه من التفجر أو التفجر النفسي اللي عندهم. ولذلك أقول بأن واجب الدعاة الآن، واجبنا إحنا نتصل بالسفر، نتصل بسلمان وناصر وبهذه الكلة من طلبة العلم ومن العلماء أو الدعاة، حتى يكون هناك تفهيم، يعني مش نظري، تفهيم عملي أيضا، ولقاء لا يقتصر على المكاتبات البعيدة أو على السلف أو على المناسبات، وإنما ينبغي أن يكون هناك لقاء مرسوم. فأقول أنا بهذه المناسبة، ما دام عندهم رغبة إخوان في المجيء ولقاء شيخنا ونلتقيهم هنا في البلد أو نلتقيهم في مكان، لكن هنا طبعا ما دام شيخنا موجود اللقاء لابد أن يكون هنا. فأقول لابد من حظهم على
المشكلة،
أن بعضهم لا يستطيع الخروج من
المدينة. ممنوعين. سلمان يمنع وسفر أيضا يمنع، حتى إذا كان لسلمان في أظن محاضرة في دبي فمنع من الحضور. المحاضرة كانت بعنوان تذكر تغيير ماذا؟ إنسان الإنسان نسيت يعني لا لا ذهب مني العنوان بأن تحرير الإنسان
يلقاها
هذه كان يجب أن يلقيها في دبي، ولكن لم يلقيها في دبي فألقاها في المملكة، منع من إلقاها في دبي فألقاها في تحرير الأرض أم تحرير الإنسان، وكان محاضرة طيبة.
في نقطة شيخنا التاج تكميلا لكلام الأستاذ أبي مالك، أقول شيخنا تكميلا لكلام شيخنا أبي مالك حول ربط شيء من الواقع الذي نعانيه الآن بحرب الخليج، أقول حقيقة هذا بحاجة إلى وقفة متأنية، ربط التفاعل كله بعد حرب الخليج، وهذا شيء واقعي لا أحد ينكره. فكأن هذا يشعر أن الذي حدث هو رد فعل، وردود الفعل مهما ارتفعت فلا تبقى، ومهما يعني علت حرارتها فسترجع كما كانت، لأنها لم تبنى على أساس منهجي وعلى قاعدة متينة مبنية على أسس
علمية. إذا كان الموضوع بالنسبة لسفر و...
لا أنا ما أتكلم عن زيد أو عمر، أنا خلص كلامي شيخ.
يعني هو يلاحظ أن هناك إفراطا وتفريطا قد يكون، فالناس الذين درجوا وتربوا على المشايخ هناك يشتغلون في دقائق وفي فروع فقهية فقط، وهم غافلون كل الغفلة عن الأحداث التي تدور حولهم وعن واقعهم وعن مشاكل الأمة اليومية ومشاكل الناس. لكن هؤلاء الشباب ليسوا مثل أولئك، ليست يعني موضوعهم ليس الآن هم توجهوا هذه الوجهة وفقهوا في واقع الأمر من الآن، بل هم من قبل تشعر أنهم يرصدون
وينظرون إلى واقع الأمة وينظرون إلى يعني كيف تسير سفينة الحياة في واقعنا وواقع الحكام وبعدهم عن شرع الله تبارك وتعالى حتى في بلادهم. ولذلك يعني تجدهم يلجؤون إلى محاضرات نوع من الإحصاء ومراقبة وأشياء تشمل الواقع الذي يعيشونه. فهم من أجل ذلك الآن أصبحت الهجمة عليهم من كثير من المشايخ من هنا، لأنهم لا يريدون هذا الخط وتنبيه الناس إلى شؤونهم وأحوالهم وواقعهم، لينتقل المسلمون من هذا النوم وهذا الذل وهذا الهوان الذي هم فيه إلى أن يتسلموا قيادة العالم ومسؤولية حمل يعني راية الإسلام.
الشيء أهم من هذا الشيء أن هؤلاء المشايخ العلماء هم على الخط الفكري المتعصب نقول، هم بدأوا يحسون بأنه كما يقال البساط
يسحب تحت أرجلهم. نعم.
ولذلك لما يعني بتذكر هذه الحال كثير من الناس لما تسقط زعاماتهم أو أنهم لا يريدون يعني يتحول هذا إلى رفض الخير والرغبة فيه أيضا عندهم.
مما تكلم ناصر العمر أذكر في رسالة خرجها أنه يعني يقول بأن الناس يشتغلون في قضايا وهم يجهلون أشياء كبيرة تكون حولهم، فيذهب إليه يقول له بأن الشرك ينتشر في السعودية وبين طلاب الجامعة الإلحاد والكفر، هناك من هو أعظم؟ ألا قالوا ماذا؟ قال ألا تعلم أنهم يتكنون. فإذا هو لم يطلق اعتبر الدخان والفتن أعظم من تخطف هؤلاء الذين يقعون في الإلحاد. فإذا في مسألة عقائدية حتى في العقيدة فهم غافلون عن ما يجري حولهم، يستبشع الفتن والدخان وهو لا يعلم أن الشباب قد وقعوا في الإلحاد.
هم يعيشون في شيء على حساب أشياء.
نعم.
على حساب الشيء كبير.
هو
تنبيه.
من هنا هذا موضوع في الواقع وفي الواقع.
هجوم مائل مبرر والله.
نعم.
قرأت
فيه هجمة هجمة مائل
يعني
وأخونا علي هو
كان
في المدينة وقع تحت ضرب ربيع وجميع هؤلاء، وفي كلماته بعض قسوة على الآخرين.
والله يا شيخ إني الأخ علي الآن بيجي أنا نصحته هو يقصد لأن ربيع اتصل فيه أمامي. الأخ علي نصحته عدة مرات في آخر مرة خاصة بعد الكتاب قلت له ما كان ينبغي أن ندخل هاي لأنه هجمة على هؤلاء الشباب هجمة مسعورة دون أدنى مبرر.
أنا لما قرأت رسالة الأخ علي شعر أنه وقع تحت تأثير مشايخ المدينة
صوروا له
في هذا الموضوع
طبعا هذا شعور غير موافق للحقيقة.
معلش بس أنا نرى بعض كلمات
أما قد يعني كل واحد يشعر بشيء.
نعم.
لكن هذا الشعور قد يكون موافق للحقيقة أو غير موافق. هذا شيء غير موافق للحقيقة.
معلش
شعور لك أن تشعر كما تشاء.
نعم أنا على كل حال في بعض كلمات قاسية يعني
السلام
ودندن فيها
جاءت يعني انت هذا رأيك
صحيح
وهذا طبعا ربما يكون يعني هذا رأينا كذلك، لكن جاء في الوقت الذي كان يرفض فيه هذا الرأي
صحيح
ويتبنى ذلك الرأي الآخر.
نعم فهمت عليك تماما.
لا ايضا في ناحية مهمة جدا هو قد يعني اعتبار انهم اولئك المشايخ هناك
هم الذين يقولون عن أنفسهم أنهم حملوا راية الدعوة السلفية، وهم أصلا لا يعتبرون غيرهم أنه يحمل الدعوة السلفية. ولذلك قد يفهم بعض الناس أن المعني لذلك يعني يشمل من كان في غير تلك البلاد، أنه يشملهم هذا الكلام في موضوع الواقع.
أي كلام؟
حول ما يتحدث فيه حول الواقع الذي يعني
متحدث منه
يعني الذي تكلم في رسالة فقه الواقع، والكلام حول ما كان في قبل أكثر مما يتعلق بالدعوة مثلا في غير بلادهم، لأنه هناك في شكوى كثيرة فعلا من غفلة يعني طلاب العلم من فهم الواقع الذي يعيشون فيه.
أنت تعرف مثل إخواننا هناك في بعض البلاد مثل الذين ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى ما يعني الأشراف،
نعم،
فهم بيعتبروا الشرف أو النسبة إلى يعني مثلا الهاشميين أو الحسن والحسين أو كذا، إنه هذه النسبة قاصرة عليهم نسبة دموية عرقية ونسبة دينية.
حدث بعض
رغم أي نعم البعد الذي قد يكون عند الكثيرين منهم عن الدين نفسه، ولا يرون للآخرين وزن هذا الحق.
نعم.
الذي
لا تأخذونه فضلنا الله عليكم. يعني انظر حدث
فإخواننا هناك أيضا يعني الشيخ محمد العنزار رحمة الله عليه وجد في تلك البلاد، فاعتقدوا بأن هذا الحق يعني ليس لسواهم على الإطلاق، وإنه ما في واحد ينبغي أن يزاحمهم لا بركبته ولا برأسه ولا بعقله ولا بقومه.
حدثنا
بعضهم ذكرني بكلمة لأحد الأساتذة أو المعلمين الذين كانوا في الجامعة الإسلامية في القسم الثانوي، اسمه الشيخ عبد الله، نسيت عبد الله ايش، وكان من عادتي لما انزل من الجامعه بسيارتي امر على الاداره لعنده في بعض الاساتذه ينتظرون عوده سياره الجامعه الخاصه بالاساتذه، كان ينزل بها الى المدينه. فكنت انا اقوم بمثل هذا الواجب من التعاون يعني، فامر على الاداره فركبوا بعضهم، وكان في بعض الأحيان حتى الشيخ الباز. المهم هذا الشيخ عبد الله راكب في سيارتي ما تحدث بمنزلية يقول هنا الشيخ يقول له كنا نظن أنه التوحيد مش معروف إلا في بلادنا، ما في علماء يعرفون التوحيد مثل علمائنا، وإذا هذا الأمر خطأ.
نعم.
هو يشير إلي يعني.
نعم.
هذه مصيبة يعني مصيبة، وهذا دليل انه معلوماتهم بالواقع الاسلامي ما هو يعني صحيح وسليم، وجاءته ضيقة جدا.